بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في شرح القواعد الفقهية، شرح المنظومة. وقفنا عند القاعدة الثانية، فقال لا يزال بمثله، عند البيت 76: لا يبطل المضطر حق أهله ولا يزال الضرر بمثله. القاعدة قال لا يزال بمثله. نعم، نسمع شرح القاعدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: القاعدة الثانية، الضرر لا يزال بمثله، وكذا لا يزال بما هو فوقه من باب أولى. وهذه القاعدة قيد للقاعدة السابقة، الضرر يزال. ومن فروعها أن المضطر لا يأكل طعام مضطر آخر فيستنقذ نفسه بها لا في غيره. ومن فروعها ما جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة بشأن موضوع زراعة الأعضاء، حيث قرر المجلس جواز نقل الأعضاء من شخص إلى آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية، ولكن بالشروط التالية: 1- أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضررا يخل بحياته العادية، لأن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه، ولأن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهو أمر غير جائز شرعا. 2- أن يكون إعطاء العضو طوعا من المتبرع دون إكراه. 3- أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر. 4- أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققا في العادة أو غالبا.
نعم، إذا الشاهد في العنصر الأول، يعني أن لا يكون هذا التبرع بالعضو مضرا بالمتبرع، لأن الضرر لم يزال بمثله، يعني هذا هو الشاهد. هنا في مسألة متعلقة من فروع القاعدة، والقواعد الفقهية تدخل فيها أيضا مسائل الدعوة والتربية وحتى العقيدة، والعقيدة الفقه الأكبر. لكن المؤلفين في الغالب يقتصرون في هذه الكتب، كتب القواعد الفقهية، على الفقه الاصطلاحي، فلا يعالجون على مسائل أخرى. لكن لم ألتزم أنا بها، لأننا اليوم بحاجة ماسة إلى التربية، فنحن نهتم بفرص في التأليف حتى ندخل مسألة منهجية أو تربوية أو سلوكية أو أخلاقية ينتفع بها الطالب. وهذه مسألة ليست فريدة ولا خارجة عن الأصل الذي نحن الآن نشرحه وندندن حوله، مسألة أو قاعدة الضرر لا يزال بضرر. هذه مسألة نعم متعلقة بالدعوة، ولكنها أيضا داخلة في هذا الأصل، في هذه القاعدة. فهي مسألة مهمة جدا، ولا سيما اليوم. نسمع هذه المسألة. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: ومن المسائل المندرية تحت هذا الأصل، وهي مسألة متعلقة بالدعوة إلى الله وتربية المدعوين، أجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان قد وجه إليه سؤال عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر من القتل وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك. ثم إن شيخا من المشايخ المعروفين بالخير واتباع السنة، هكذا قال السائل، قصد منع المذكورين من ذلك، فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعا يجتمعون فيه بهذه النية.
السماع هذا عند الصوفية معروف، يجتمعون وينشدون الأناشيد ويسمونه الحضرة، الحضرة أظن يسمى الحضارة، أليس كذلك يا أبو مصر؟
بل
أنت عندكم وصول. الله المستعان، هذا السماء وهذه الحضرة يجمعون هؤلاء من أصحاب الكبائر كبائر الذنوب، يتوبونهم بهذه الوسيلة بالحضرة أو بالسماع. نعم. فلم يمكنه
إلا أن يقيم لهم سماعا يجتمعون فيه بهذه النية، وهو بدف بلا صلاصل، وغناء المغني بشعر مباح بغير شبابة. فلما فعل هذا تاب منهم جماعة، وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي، يتورع عن الشبهات ويؤدي المفروضات ويجتنب المحرمات. فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه لما يترتب عليه من المصالح، مع أنه لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا؟ انتهى السؤال. وخلاصته إزالة كبائر الذنوب عن أولئك ببدعة لا أصل لها، وتتويبهم بوسيلة لم تأت في الشرع. فهل الغاية تبرر الوسيلة في هذه الحالة؟
نعم. هذا السؤال لو عرض على بعض المشايخ اليوم الذين عندهم قصة في النظر، أو على بعض الناس من يسمى بالدعاء، لقال جزاه الله خير، هذا مطلوب أن نتوب الشباب وأن نعودهم إلى الله، فينظرون إلى الغاية ولا ينظرون إلى الوسيلة، علما بأن الوسيلة الفاسدة لا تؤدي إلى غاية صالحة. وسيأتيك الآن من جواب شيخ الإسلام ما يكفي، أنا لن أجيب، ولكن أردت أن أقارن بين ما تسمعه الآن من جواب شيخ الإسلام ابن تيمية وبين ما نسمعه اليوم مع الأسف. والله المستعان. نسمع الحوار. نعم.
فأجاب شيخ الإسلام بجواب طويل بدأه بتقرير بعض الأصول الشرعية، أن الله تعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق، وأن الله أكمل له ولأمته الدين، وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه به، وأخبر سبحانه أنه يدعو إلى الله وإلى صراط مستقيم، وأخبر أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث، وأن الاعتصام بسنته نجاة. وذكر الأدلة على هذه الأصول من الكتاب والسنة، ثم قال إذا عرف هذا فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين لا بد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة، وإلا فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكفي في ذلك لكان دين الرسول ناقصا محتاجا تتمة. ثم قرر رحمه الله أن الشارع حكيم لا يشرع من الأعمال إلا ما كان مصلحة محضة أو راجحة، وأن ما لم يشرعه لا بد أن يكون ضرره أعظم من نفعه، وإلا فلو كان نفعه أعظم غالبا على ضرره لم يهمله الشارع، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكيم لا يهمل مصالح الدين، ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى رب العالمين. ثم قال رحمه الله إذا تبين هذا فنقول للسائل إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعين على الكبائر، فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي، يدل أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة أو عاجز عنها، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية التي أغناهم الله بها عن الطرق البدعية، فلا يجوز أن يقال إنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله بها نبيه ما يتوب به العصاة، فإنه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر أنه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان من لا يحصيه إلا الله تعالى من الأمم بالطرق الشرعية، التي ليس فيها ما ذكر من الاجتماع البدعي، بل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهم خير أولياء الله المتقين من هذه الأمة، تابوا إلى الله تعالى بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدعية. وأمصار المسلمين وقراهم قديما وحديثا مملوءة ممن تاب إلى الله واتقاه وفعل ما يحبه الله ويرضاه بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدعية. ثم قرر رحمه الله أنه لا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهل أو عجز أو غرض فاسد. ثم بين أن سماع السلف الصالح هو سماع القرآن، وكانوا يجتمعون على تلاوته وتدبر آياته، وبهذا السماع هدى الله العباد وأصلح لهم أمر المعاش والمعاد، وبه بعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما السماع المذكور في السؤال فبدعة ضلالة، حذر منها الأئمة كالشافعي وغيره، فمن جعله وسيلة في الدعوة إلى الله أو قربة يتقرب بها إلى الله فهو ضال مبتدع، وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب. ثم ختم الجواب ببيان بعض أحوال أصحاب السماع المبتدع، من أن بعضهم يطير في الهواء والشيطان طائر به، ومنهم من يصرع الحاضرين وشياطينه تصرعهم، وفيهم من يحضر طعاما وإداما ويملأ الإبريق من الهواء والشياطين فعل ذلك. فيحسب الجاهلون أن هذه من كرامات أولياء الله المتقين، وإنما هي من جنس أحوال الكهنة والسحرة وأمثالهم من الشياطين. رحمه
الله. إذن ملخص هذه الفتوى وعلاقتها بقاعدة الضرر لا يزال مثله، لأن هؤلاء أرادوا أن يزيلوا المعاصي والذنوب وأن يزيلوا الفسق بالبدعة، وهنا لا يجوز، لأن الضرر لا يزال مثله. نعم، الفسوق والمعاصي الكبائر شرب الخمر الزنا قضى الطريقة هذه لا شك ضرر وفساد، ولكن لا نزيل ذلك بضرر مثله، بل أشد، إن البدعة كما تعلمون هي أشد من المعاصي، فهؤلاء أرادوا أن يزيلوا الضرر بمثله. فالشيخ قرر هنا بأن التتويب لأهل الفسق والمعاصي لا يكون إلا بالطرق الشرعية، لا يكون بالطرق، وذكر رحمه الله قال هذا الرجل الذي ترك الطرق الشرعية وسلك هذه الطرق البدعية، قال هذا إما رجل جاهل أو عاجز، إما أنه رجل جاهل بهذه الطرق الشرعية أو عاجز عنها. ثم قال رحمه الله هذا أصول مهم جدا، قال لا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا بجهل أو عجز أو غرض فاسد، إما أنه جاهل أو عاجز أو عنده ضرب فاسد. وذكر هو في نفس الفتوى رحمه الله بأن كان يكون غرضه كأن يكون ضرره أن يترأس عليه. هذا الحاصل اليوم في الجماعات الإسلامية، يتركون الطرق الشرعية ويأتون بالأناشيد والتمثيليات وبالرحلات وبالترفيهات وبالمسابقات والسحب على كذا وأشياء، يأتون بأشياء وغرضهم الاستحواذ على هؤلاء الشباب، وغرضهم الترقص على هؤلاء الشباب. لذلك تجد هؤلاء يترقصون على مجموعات من الشباب بالجهل وبهذه الطرق البدعية، ليس هو من أهل العلم وليس من طلاب العلم، ولا يدرسهم مثلا العقيدة أو الحديث وهم طلاب للعلم يجتمعون حوله كاجتماع الطلبة حول الشيخ، لا، وإنما هم مريدون يجتمعون حول هذا الرأس في التنظيم مثلا أو في الحزب أو في الجماعة، لأنه يقيم لهم بعض الأشياء من الأناشيد أو من المسابقات أو كما يسمونه أنه مشارف. فهؤلاء حقيقة ما سلكوا هذه الطرق البدعية إلا لغرض فاسد، ولو كان عندهم شيء، لو كان عندهم غرض صحيح لتركوا هذه الأشياء واتجهوا إلى السنة وإلى طلب العلم، لأن هؤلاء الرؤوس والغالب هم من أهل الجهل، لا يعرفون العقيدة ولا يعرفون الفقه ورأس السلف في التنظيم. قط في التنظيم وهو من أهل الجهل، ويتبعه آلاف من الشباب. أنا ما أدري على ماذا يتبعون، ليس من العلماء وليس من أهل العلم وليس من طلاب العلم حتى، ولو آلاف يتبعون على الجهل. إذن هذا يدلك على أن هذه التنظيمات وهذه الأحزاب وهذه الدعوات، إن سميناها دعوات بين قوسين، دعوة، هذه دعوات بدعية ليست شرعية، لأن الدعوة الشرعية لا تقوم إلا على الطرق الشرعية كما ذكر الشيخ. أما الدعوات التي تقوم على الطرق البدعية فهذه دعوات بدعية، والله المستعان. ويا ليت الشباب يفقهون ذلك، يفقهون ذلك. ولا زلنا في قاعدة الضرر يزال، وادرا بضر خص ضر هيمنة، ويدفع الإضرار مهما كان. وادرا أي ادفع بضر خص أي بضرر خاص، ضر هيمنة أي الضرر العام، ويدفع الإضرار مهما كان. حقيقة إنه التعبير بهذا التعبير وادرا بضر خص ضر هيمنة الذي ألجأني إليه الشر، ثم إنه ساعد على البيت، لأن القاعدة في البيت الثاني سالكة ما شاء الله سهلة، ويدفع الإضرار مهما كان. هذه لغة فقهية، أما اللغة الأولى لغة شعر. لكن ماذا نفعل؟ وجائز في صنعة الشعر الصلح، شعر يابس صلح، أن يصرف الشاعر ما لا يصرف. ولذلك هم يقولون في الشعر تتكسر جميع القواعد، قواعد الصرف وقواعد النحو وقواعد من أجل الوزن والإعراب، من أجل الوزن، أن الشعر صلح يحتاج، والله المستعان. وادرا بضر خص ضرا هيمنة يدفع الإضرار مهما كان. القاعدة الأولى يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. عندك الآن ضرر خاص وعندك ضرر عام، ما الذي تتحمله؟ الخاص لا شك، الخاص. وهذه قاعدة شرعية دلت عليها عشرات النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله. وأذكر هنا ولا أدري أنا ذكرت في الشرح المذكور بفرق مهم في هذه القاعدة، وهي مسألة الصبر على أئمة الجور. لا شك هذه مسألة داخلة في هذه القاعدة. السلطان الجائر والحكومة الفاسدة والسلطة الفاسدة لا شك ضرر، أليس كذلك؟ ضرر، لأنها لا تعدل في الرعية ولا تقسم بالسوية. ولا أكمل الكلمة، لأن تعرفون ما قالها أفهم قيلة ولا حول ولا قوة إلا بالله، الكلمة قيلة الباطل في أحد الصحابة، ولكن نحن نقولها بحق في بعض الدول قديما وحديثا وأغلب الدول على ذلك، أن المتولين مع الأسف والمتسلطين لا يقسمون بالسوية ولا يحكمون ولا يعدلون في الرأي. والله عز وجل قد أقام الملك الصالح على أصلين، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الملك الصالح والحكومة الصالحة تقوم على هذين الأساسين. ما هو الأساس الأول؟ الأساسين، الأساس الأول الأمانة، الأساس الأول الأمانة كما لا يكريم الأمانة، والثاني العدل. فأمانة في الأموال وعدل في الأحكام. الحكومة الرشيدة الصالحة والملك الصالح يقوم على هذا الأمان، ما هنالك اختلاسات ولا فساد ولا نهب ولا أثر، وما في متنفعون ولصوص ينهبون المال العام، لا، أمانة. وفي الأحكام عدل، ما في ظلم ولا في جور ولا في تعدي على الحقوق، تعدي على الناس. وبذلك ينعم، تنعم الرعية، لأن أموالها في أيدي أمينها، وأحكامها عند أناس عادلين، عند قضاة عادلين. أما إذا كان هناك ما في أمانة ولا في عدل، نعوذ بالله، شقية الرعية. مع الأسف الشديد أن الحكومات الكافرة الغربية يهتمون بهذه الأمور، لأنهم يعلمون هم لا يريدون الآخرة، هم يريدون الدنيا لأنهم يعلمون أن الرعية تنعم بها، يسعى الإنسان في الدنيا ويرتاح بهذا، أي أن يقيم الأمانة وأن يقيم العدل. بل هذا أيضا صدر حتى لقوة الأمة وقوة الرعية، قوة الدولة. ذلك شيخ الإسلام ماذا يقول في كلمة مشهورة له، يقول إن الله عز وجل يخذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة جيد، وينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، لأنه كما قيل قديما يعني في بعض الآثار العدل أساس الحكم أو الملك. جيد، فهذا أين الأمانة وأين العدل عند كثير من الناس؟ فإذا كانت هناك سلطة أو حكومة أو دولة ليس عندها أمانة وليس عندها عدل، لا شك هذا ضرر على الأمة على الرعاية. ولكن لو أن الرعية خرجت على هذه السلطة وتمردت وحملت السلاح لقتاله، هذا شخص غلط أعظم، لأننا كنا في السابق نفقد الأمانة ونفقد العدل، ولكن عندنا أمن على الأمن، آمنون على أنفسنا وعلى أهلنا وعلى أولادنا، وعندنا أيضا بعض الأساسيات من الأساسيات الحياة الغذاء إلى آخره. لكن اليوم الطرق آمنة، أنتقل من بلد إلى بلد، عندنا الأمن، عندنا أشياء. لكن لو خرجنا وتم القتال وتم الحرب فقدنا، لا حصلنا الأمانة ولا حصلنا العدل، وفقدنا الأمور الأخرى التي عندنا، أشكناها ضرر أعظم. وهذا الذي يحصل من الثورات والانقلابات والحروب التي تحصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود أن الخروج على ولاة الأمور وعلى السلطات وعلى السلطان الجاهل حتى ولو كان جاهل يولد شررا وضررا أعظم، فهو داخل في هذه القاعدة، يتحمل الضرر الخاص في سبيل دفع الضرر العام. والله المستعان. فيقال قائل هذه بلوى قد عمت في كثير من الأقطار الإسلامية وغير الإسلامية، وهي فساد السلطات والحكومات والدول، الحكومات هذه التي استشرى فيها الفساد وعم وطن، وما تكاد تسلم حكومة من الفساد. قد يكون هناك حكومات فيها عدل ولكنها ما تسلم من الفساد، يعني من قلة الأمانة. فماذا نفعل؟ ما هو العلاج لهذا الفساد المستشري وهذا الظلم الكثير؟ ماذا نفعل؟ نقول الجواب: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وماذا قال موسى لقومه لما اشتكوا من فرعون وبطشه؟ قال: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. استعينوا بالله واصبروا. فنقول إذا كانت هذه الشعوب تئن وتشتكي من الظلم ومن الفساد المستشري فيها، فالطريق ليس في حمل السلاح وليس في الانقلابات وليس في المظاهرات وليس في التخريب، وإن السبيل في العودة إلى الله عز وجل. كيفما تكون كما جاء في بعض الكلام، كيفما تكون يولى عليكم. وقد قال بعض السلف: أعمالكم عمالكم، يعني إذا نظرتم إلى أمرائكم ثم نظرتم إلى أعمالكم متشابهة، إذا كانت أعمالنا فاسدة فأمرائنا كذلك، وإذا كانت أعمالنا صالحة أمرائنا كذلك. يعني كما قال ابن القيم في كلامه: تاب حكمة الله أن يولي ربنا رجلا فاسدا أو مفسدا أو ظالما على أناس صالحين طيبين خيرين، أو كما ذكر لو كلام هذا المعنى. هذا حاصل. والله المستعان. هل في أمة طيبة تتقي الله تطيع الله على السنة وعلى الهدي ويولى عليها رجل فاسق ظالم مجرم؟ والله عز وجل لما يذكر فرعون ماذا يفسر عن قومه؟ بأنه فسق. ماذا قال الله عز وجل لموسى؟ قال وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. طب هذا شوف إلى فرعون وقومه، هل فرعون فاسق ومجرم وقومه ليس كذلك؟ لا، كلهم مجرمون. إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فاستخف قومه فأطاعوا. يعني لو كانوا عاقلين وكانوا جيدين هل يطيعون فرعون؟ لا. فالمقصود نحن نرجع إلى أنفسنا، يعني هذه الشعوب الآن التي تريد أن تغير الفساد وتغير الظلم بقوة السلاح، نقول لهم هناك طريقة أفضل وهي الطريقة الشرعية. عودوا إلى الله عز وجل، أصلحوا أحوالكم، أصلحوا أنفسكم، توبوا إلى الله، فإنما ولى الله عليكم هذا الظالم وهذا المجرم وهذا الكافر ولاه عليكم بذنوبكم وبكثرة معاصيكم وبكثرة الفساد والتفشي فيكم أنتم أصلا. نعم، كيف تريدون من الله عز وجل، ستطلبون من الله عز وجل أن يولي عليكم الصالحين وأنتم لستم كذلك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك في الغالب الله أعلم أنه ما من أمة تثور على سلطانها وعلى ولاة أمرها الفاسدين الظالمين تثور بدون طريقة شرعية، وإنما تثور من أجل الدنيا مثلا، ولا يصلحون أنفسهم، أن الله عز وجل لا يخلفهم بخلف صالح، وإنما يأتيهم ظالم مثله ويأتيهم فاسد مثله، لأنهم ما سلكوا الطريق الصحيح إلى الأجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال. إذن هذه مسألة مهمة داخلة في هذه القاعدة، أكتفي بها والحمد لله رب العالمين.